هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
نجدد التحية من إذاعة العراق الحر، وننتقل مستمعينا الأكارم إلى محافظة كربلاء، حيث ارتفعت نسبة الطلبة المتسربين من المدارس. أساتذة عزوا هذه الظاهرة المنتشرة خاصة في مدارس المناطق الفقيرة إلى الفقر المدقع والظروف المعيشية الصعبة التي تجبر الطلبة على ترك مقاعد الدراسة ليعملوا ويوفروا لقمة العيش لعوائلهم. كما تحدث عدد من المدرسين عن معاناة الطلبة الفقراء في لقاء أجراه رئيس الإذاعة مصطفى عبد الواحد.
ارتفعت نسبة الطلبة المتسربين من مدارس كربلاء بشكل ملحوظ، حيث تجاوزت تلك النسبة بضعة عشرات في كل مدرسة، وتحديدا المدارس الخاصة بالأحياء الفقيرة المحيطة بمركز مدينة كربلاء. ويبدو أن الظروف الاقتصادية تقف وراء ظاهرة التسرب من المدرسة، إذ روى بعض مدرسي متوسطة ابن النديم حالات تعكس معاناة شاقة لمعيلي الكثير من الأسر، بعضهم من النساء، في توفير محفزات التعليم لأبنائهم، كما يؤكد الأستاذ سعود.
ولي أمر مثلا للطلاب اثنين، يعني على قد ما تعاطفنا وياهم، هذه رحنا حتى يمكن الأستاذ قاسم وغيره من المدرسين المكاتب العلماء، يعني هو مو شغلنا، هو هذا خارج عن شغلنا، ونروح لفلان وفلان وفلان في سبيل انه نحصلهم في الدعم مادي بحيث اللي يسد رمقهم، لان هي ام وعندها اولاد ورجلها مقتول مهجرين شلون وضعهم، فهاي يعني تفكر انه تعين اطفالها تتابعهم بالدراسة، تجي وراهم للمدرسة، هذا في شغلات صعبة. يعني احنا يمكن احنا لو زلنا نصير مكاننا هيش مواقف ما نقدر نتحمل، فالله يساعدكم، بنفضل على مكاتب العلماء في سبيل يساعدونها، هم اقول لك يعني هم لاقينا رفض، يعني ما لاقينا قبول من نوار.
تدني مدخولات عشرات الأسر في كربلاء رغم أبنائها اليافعين على العمل، فلم يتمكن كثير منهم من التوفيق بين المدرسة والعمل، ففضلوا ترك المدرسة على ترك الأفران والساحات التي يعملون فيها، بينما لا زال بعضهم يصارع من أجل التوفيق بين الأمرين، كما يشير الأستاذ سعود.
أغلبية عندنا من الطلاب يعملون هسه لحد الآن، أكو طالب هسه قبل شوية مو أستاذ قاسم قلنا له هذا علي شلات، ليش مثلا مبلغين يجيبوا لي أمره يريد يتابع درجات مستوى العلم، قال أستاذ البارحان الليل كله أشتغل الصبح يا دوب قدرت أقعد وجيت للدوام وأبوي طلع لي الشغل. زين شو تقول له هذا؟ هو بالثاني عمره 15 سنة ويشتغل الليل كله، وغير الثاني قال أستاذ والله أنا هم نفس الحالة جاي أشتغل من الصبح الليل هم أركض قوة يلا مدبر خبزتي. فهذا يعني أنت تظل بموقف تحاسب شو تسوي له؟
سعود طالب أخي مجاني بلغت على مستوى مع بكالوريا، قال استاذ اعطيني اجازه باكر اطلع لي عمال اشتغل اجيب صور واجي، يعني فلوس صوره 1500 ما عنده، قال اعطيني اجازه باكر اطلع اشتغل عماله اجيب صور واعطيك فلوس البكالوريا.
بعض الطلبة يعملون ليلا في أفران الخبز والصمون، وبعضهم يعمل في بيع الوقود على الأرصفة، بينما يبيع آخرون بضائع خفيفة الحمل في محيط الحرمين في مركز مدينة كربلاء. وكل هذه الجهود التي يبذلونها بعيدا عن مقاعد المدرسة والمسؤوليات التي تحملوها تغيب رغما عنهم فرصهم المثالية في سنواتهم المقبلة.
صح نشتغل أستاذ أبوي متوفي، أشتغل سخط نعم أستاذ أبوي متوفي.
تشتغل مصطفى
أستاذ مخبز
ليل نهار، شلون توفق بين دوامك وبين دراستك؟
أستاذ هو مثلا يوم أطلع أطلع.
عندك إخوان يشتغلون لو بس
أستاذ أنا أكبر واحد.
أنت أكبر واحد؟ والوالد قلت
توفي.
هذا الغريب جبار.
مشكلتي سأنتظر العطلة أشتغل بها، يعني هسه أنا عايش شوي خوالي، كنت يم عمامي ورجعت الخوالي، أهلي أنا أبوي مفقود وأمي من الزوجة، وهسه أنا حاليا عايش يم خوالي.
مستواك الدراسي شنو؟
يعني متوسط، بس شوي يعني اختلاف صار، يعني نقلتي من هناك من ذيك المدرسة بالناصرة لهنا شوي صار أثر على مستوى مالتي الدراسة.
صار هناك متعود على منطقتك وأصدقائك
أي نعم صار شوي صار عندي اختلاف.
الطلبة الذين افتقروا إلى الجرأة وهم يشرحون معاناتهم بحياء أمام ميكروفون إذاعة العراق الحر، افتقر بعضهم إلى الحد الذي لم يتمكن فيه من ستر جسده بشكل مقبول، كما يقول الأستاذ قاسم.
طبعا من الحالات اللي صارت إنه جانا طالب صف أول متوسط ما محضر، فوقف هنا جاء يعني شلون أريد أن أعاقبه أو شيء، فانتبهنا للطالب انه قميصه مشقوق من ناله ناله مشقوق اي ومخيط بخيط هيك ابيض على مبين
الايد
مخيط باليد نعم مو ماكينه خياط مال ايد وهم خياط مو نظامي فبهنا الطالب احنا حتى انه يعني واحد يتردد انه شلون يعاقبه شلون فانطيته قمصان انطوناه بدايه السنه هم مو انطوناه لمدرستنا يعني انا القمصان اخذتهم من متوسطه الثبات الله يشهد 15 قميص انا اخذتهم من مدير الثبات متوسطه الثبات وخليتهم هنا انا اشكل ما اشوف لطالب مثلا حالته مو زينه انطي واحد منهم فانطيته واحد من القمصان اشوف حتى يعني شلون فرح يعني صارت عنده فرحه على هذا القميص اللي راوتك اياه هسه اللي هو ما يسواله حتى 1000 دينار او 500 دينار قميص فانت هذا شلون طالب تعاقبه وهو هيك يعني قميصه مزق وهذا فاحنا والله شاهد مكان ما عاقبناه اعطينا قميصه قلنا له ارجع الشافت
المدارس التي يدرس فيها طلبه الفقراء افتقرت ايضا الى ابسط ما يحتاجه الانسان حين يتواجد في مكان ما الا وهي دوره المياه هذا فضلا عن افتقارها للابواب وتاسيسات الكهرباء وما خفي كان اعظم مصطفى عبد الواحد اذاعه العراق الحر كربلاء
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر وعودة مستمعين الأكارم إلى بغداد إذ حذر عدد من الاقتصاديين والأخصائيين في مجال إدارة الموارد البشرية حذروا من الآثار السلبية لهجرة العمالة الماهرة وهروب العقول من العراق معتبرين استمرار هذه الهجرة خسارة كبيرة للصناعة والاقتصاد الوطني وكارثة لا تقل عن كارثة تدمير البنية التحتية تقرير حسن رشيد
تعرض المجتمع العراقي إلى خسارات كبيرة من جراء الهجرة الواسعة إلى الخارج تحت ضغط تردي الوضع الأمني وقد طالت هذه الخسارات مختلف مجالات الحياة من الطب إلى الهندسة والثقافة والفن ولكن تبقى خسارة العمالة الماهرة من أكثر الخسارات أثرا على التنمية الوطنية حيث يمثل هؤلاء العمال الماهرون خلاصة عقود من حركة العمل والبناء العراقي ويصفها الباحث المتخصص في شؤون إدارة الموارد البشرية حسن عبد الله بأنها كارثة أسوأ من كارثة تدمير البنى التحتية العراقية
كارثة أسوأ من كارثة اللي حلت بالبيوت وبالسكن وبالجسور وبالمعامل هي هروب العقول هاي العقول اللي انولدت عشرات السنين فطبعا هاي أثرت بشكل قوي جدا
هجرة الأيدي العاملة الماهرة من العراق لم تبدأ مع التدهور الأمن الراهن وإنما بدأت زمن النظام السابق حيث ضاقت فرص العيش أمام هؤلاء كما يقول الباحث الاقتصادي الدكتور إبراهيم عبد موسى
يعني هنا نقطة الفنيين وضغطة الكوادر العلمية ترى بدأت الهجرة إلها قبل هذا التاريخ بزمن النظام السابق بدأت هجرة العقول
ومن أكثر القطاعات تضررا من الهجرة التي بدأت زمن النظام السابق هو القطاع الصحي الذي هجرت كوادره الوسطية القطاع الحكومي أولا ثم غادرت البلاد في وقت لاحق الدكتور محمد سعيد ياسين الأستاذ في المعهد الطبي التقني
هذا الكادر هو الأساس وهو حلقة الوصل بين الطبيب وبين ما بعد الطبيب فيها المجال بدأ عندنا نقص واضح من خلال طبعا مخلفات النظام السابق من ريد نعيتها أو كقضية أو كحقاق هي ثابتة أو موجودة أساسا أنه قلة الرواتب أو قلة ما يعطى للفرد أنه ما تتساوى مع الجهد المقدم فكثير من الكوادر تركت المهنة أيضا الوضع الأمني التي برزت كقضية أساسية انعكاساتها واضحة طبعا على القطاع الطبي
لكن رئيس جمعية الاقتصاديين العراقيين الدكتور هلال إدريس يؤكد أن خسارة الأيدي العاملة الماهرة بدأت مع تدمير أسس الصناعة الوطنية بعد سقوط النظام
نتيجة وجود الوضع الأمني السيء بدأت الناس تخشى على حياتها وبدأت تخرج العوائل من العراق وهذا لم يكن شيء طارئ إنما بدأ أيضا بتدمير الصناعة الوطنية تدمير البنية التحتية العراقية تدمير المكتبات والجامعات حتما هذا التأثير السلبي معنى هذا إحنا راح نضطر نعتمد على خبرات ذات مستوى متدني أو نضطر أن نعتمد على الخبرات الأجنبية بينما الخبرات الوطنية تهاجر إلى الخارج
وفي رأي مقارب لذلك يعزي النقاب محمد الحلو اتساع هجرة الأيدي العاملة إلى بعض السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة
حقيقة هنالك السياسة التصنيعية والتسييرية الموجودة في البلد ده تتخذ مجالات عدة منها تهميش الطبقة الوسطى وهذه السياسة خاطئة تماما وعليها وزر مثل هذه السياسة لأن فقدان مثل هذه الطبقة تؤدي إلى فقدان حلقة مهمة من حلقات التسلسل العملي الموجود في البلد
أما عن سبل معالجة آثار هذه الهجرة فهي لا تخرج عن إعادة تأهيل المصانع العراقية وتغيير نشاط بعضها ليواكب المرحلة الراهنة. المحلل الاقتصادي حيدر الهاشمي:
أهم خطوة على الدولة أن تعمل بها من أجل استثمار الكوادر الفنية الكبيرة والمهمة والتي خرجت خارج البلد هو إعادة فتح المصانع الاستراتيجية نقول في العراق. يعني هنالك عشرات من المعامل التابعة للدولة هي غلقت، بإمكان هذه المعامل الكبيرة تحولها إلى صناعات مدنية، صناعات استثمارية، صناعات خدمية، صناعات منزلية، تضم كل هذه الكوادر والاستفادة منها بشكل كبير جدا.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
عيد الربيع، عيد نوروز، عيد الشجرة، عيد الأم. الحاجة أم ياسر تستذكر طفولتها في أيام عيد نوروز، حيث كانت تذهب مع عائلتها إلى الحدائق والبساتين لمشاهدة. ما زال المواطنون يعانون من تردي الخدمات الصحية المقدمة لهم. عن ظاهرة انتشار الكلاب السائبة في شوارع بغداد أجرينا هذا التقرير. إدمان المخدرات هو وجه آخر من وجوه الأزمة التي يعيشها العراقيون الآن. عندما تمر بأزقة وشوارع بغداد ليلا سوف ترى نورا خافتا من خلال الشبابيك، وربما بصيصا من الضوء يعلن عن وجود لا لا تنير المكان وتحترق دون مقابل لتعطي الآخرين ضوءا أو أملا في نهاية دهليز ليس له آخر. خلود محمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إن ذكرى خماء المحسن ستظل خالدة في قلوب ونفوس كل من عمل معها أو عرفها وتابع تقاريرها وجهدها الإعلامي، وإنه لا يحز في النفس أن تستهدف حياة الإعلاميين والصحفيين أمثال خمائل ممن حرصوا على نقل معاناة أهلهم ومواطنيهم بصدق وموضوعية ومهنية.
هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر رشيد.
تحية طيبة أبعثها إليكم أصدقائي المستمعين. عدد آخر من المجلة نتابع فيه آخر الأخبار وأهم القضايا في الساحة الثقافية العراقية. أهلا ومرحبا بكم. أخبار ثقافية. ضمن نشاطه الأسبوعي أقام نادي الشعر في الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق ندوة استضاف فيها الناقد والشاعر العراقي الدكتور مالك المطلبي، قرأ فيها محاضرة بعنوان المتنبي رؤية ذاتية، قدم لها الشاعر جاسم بداوي وسط حضور من الأدباء والشعراء والمهتمين. وقد ركز المطلبي في محاضرته على ثيمة النسب لدى المتنبي منطلقا من شواهد في شعره، ثم أعقبت المحاضرة مداخلات ومناقشات من قبل الحاضرين. ومن أخبار المسرح، ينظم قسم الفنون المسرحية في كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد مهرجان الإبداع المسرحي خلال الشهر الجاري وعلى قاعة جعفر السعدي في مبنى القسم. تقدم خلال المهرجان 10 عروض من مشاريع تخرج طلبة الصف الرابع مع جلسات نقدية عنها لطلبة الدراسات العليا في القسم. من التحضيرات للمهرجانات الفنية أيضا تجري الاستعدادات في جمعية التشكيليين العراقيين لإقامة معرضين خلال هذا العام. وقال الفنان حسام عبد المحسن أمين سر الجمعية إن المعرض الأول يقام بمناسبة اليوبيل الذهبي للجمعية التي تأسست في العام 1956، والثاني هو معرض الفن العراقي المعاصر. المعرضان سوف يقامان منتصف شهر نيسان الجاري، الأول في بغداد والثاني في القاهرة. ومن أخبار الفن التشكيلي والمعارض خارج العراق، أقيم مؤخرا على قاعة الأندى في العاصمة الأردنية عمان معرض شخصي للفنان العراقي محمد مهر الدين، تضمن تجارب جديدة في الرسم باستخدام مواد خام مختلفة، واضعا أفكاره وتصوراته في وعاء شكلي مبتكر. الفنان محمد مهر الدين هو واحد من أبرز المحدثين في الفن التشكيلي العراقي المعاصر، واستطاع أن يحفر اسمه في ذاكرة الفن والثقافة في العراق محققا حضورا عربيا وعالميا. وهو من مواليد مدينة البصرة، تخرج من معهد الفنون الجميلة ببغداد سنة 1959، ثم واصل دراسته للفن في مدينة وارشو ببولونيا ليعود إلى العراق بعد أن تتلمذ على أبرز الفنانين هناك. أخيرا مع هذا الخبر من العاصمة الألمانية برلين، حيث أقام نادي الرافدين الثقافي هناك أمسية فنية استضاف فيها الفنان التشكيلي أحمد الشرع ليقدم عرضا لتجربته التشكيلية معززة بصور للوحاته تمثل المراحل المختلفة من تطور فنه وتنوعه الأسلوبي. قدم لهذه الأمسية وأدارها الفنان والناقد منير العبيدي مبتدئا بالتعريف لهذا الفنان، وقدم تحليلا نقديا للاتجاهات العامة لفنه. بعدها قام الفنان الشرع بتقديم صور لنماذج من لوحاته على جمهور نادي الرافدين في برلين، وقدم شرحا إيضاحيا لمزاياه الأسلوبية وتنوعها. أبعاد ثقافية. في إطار الحراك الثقافي الذي تدفعه الرغبة لدى المثقفين داخل وخارج العراق في أن يكون للثقافة دور فاعل وناجع في إشاعة روح الأمن والسلم المجتمعي ونظرا إلى حاجة البلد الماسة اليوم في أن يستعيد المثقفون أدوارهم الريادية، فقد رأت مجموعة من المثقفين العراقيين وبعد التشاور مع عدد من المثقفين داخل وخارج العراق، رأت بضرورة المبادرة إلى تأسيس منظمة ثقافية اتفقوا على تسميتها بالمجلس العراقي للثقافة والفنون، تعنى بالأنشطة الثقافية والعلمية والفنية لعموم المبدعين العراقيين. الجديد في هذا المجلس هو أنه لا يستقطب فقط المثقفين من المشتغلين بالأدب والفنون، بل يتعداهم إلى شريحة أخرى من السياسيين والأكاديميين وحتى رجال الأعمال. وقد صدر بيان تأسيسي عن المجلس تضمن الخطوط العامة ومنطلقات ودوافع التأسيس، بالإضافة إلى الهيكلية الإدارية وأطر التنظيم. البعض يرى إن إنشاء مثل هذا المجلس هو ولادة طبيعية لتوفير منافذ من الحرية والتعددية الثقافية والفكرية والإبداعية، وبالتالي خلق وعي معرفي بين أوساط المجتمع. وتأسيس مجلس من هذا النوع يعني أول ما يعني تحقيق حلم المثقف العراقي الذي طالما بقي يراوده منذ حقب معقود سابقة، كما إن إنشاءه بعيدا عن تدخل ومركزية الدولة وهيمنتها يعيد التوازن الثقافي والروحي إلى دواخل المثقف، ويعيد صياغة مكونات الثقافة العراقية، ويخلق أفقا يرتبط بمسارات وتوجهات المثقف ذاته. أما البعض الآخر من المثقفين لا سيما من هم في الداخل، فإن لهم رأيا مغايرا بشأن تأسيس مثل هكذا تشكلات وتكوينات، ويجدون فيها شكلا آخر من أشكال التشرذم والانقسام داخل الجسد الثقافي العراقي. مثل هذه التحفظات يطرحها أمين عام الشؤون الثقافية في الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق علي حسن الفواز.
أعتقد أن الحديث عن تشكيل مجالس عليا للثقافة كما هو متواتر خلال الأيام الماضية ولأكثر من جهة قد تبنت هذا الاتجاه، يصب يعني هذه التوجهات تصب في مجال تفعيل الثقافة العراقية ونقل الثقافة العراقية من ارتباطاتها الحكومية القديمة ومركزيتها الضاغطة إلى نوع من التعددية الثقافية إن صحت التسمية. لكن ليس كل النوايا هي صالحة لأن تكون معبرة عن حقيقة التحول الثقافي والتحول السياسي والتحول الاجتماعي في الحاضنة العراقية. للأسف تاريخ هذه المعطيات لا يشجع كثيرا على أننا نبشر بالخير العميم بأن الثقافة العراقية ستكون ثقافة بيضاء، وأن المثقفين العراقيين قد شرعوا بتأسيس ثقافة وطنية تتبنى تعدد الهويات وجدل الهويات وتؤمن بالآخر والحوار مع الثقافة الإنسانية بشكل عام. هذه الهيئة الجديدة أو المجلس الثقافي الوطني هذا يصلح لأن يكون شكل من أشكال التنظيم المهني الذي فيه عمومية أكثر مما فيه مهنية.
لعل من المفيد هنا أن نورد بعض المبادئ الأساسية والأهداف التي دعت إلى التفكير بإنشاء وتأسيس المجلس العراقي للثقافة والفنون. فهو أي المجلس كيان مستقل لا يرتبط بأي تنظيم سياسي ولا يعبر عن رأي أي حزب أو كتلة سياسية أو دينية، ويلتزم بنبذ التعصب الطائفي بجميع أشكاله وإشاعة الفكر الديمقراطي الليبرالي وروح التسامح والقبول بالرأي والرأي الآخر، ويهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية العراقية في إطار التنوع والتعدد الثقافي والتصدي فكريا وإبداعيا للآثار السلبية التي تخلفها العولمة على الهوية الثقافية والوطنية، وكذلك الإفادة من إنجازات الحضارة الإنسانية ومواكبة روح العصر والإسهام في تطوير الحركة الثقافية العالمية.
هذا يعني هذه المرجعية المعقدة للثقافة العراقية لا يمكن أن تنقذها هكذا توجهات تبدو غلامية وتبدو تحمل شعارات غير واضحة، سوى أنها نوايا لثقافة وطنية تتجاوز الكذا المذهبيات وتتجاوز العقد السياسية، لأن هذه التمشكلات المعقدة التي حدثت هذه لم تأتي من شقوق الأرض، يعني هذه جزء من واقع الحياة العراقية. ينبغي لنا أن نبدأ بإعادة صياغة المشهد السياسي، إعادة صياغة حوار الثقافات التي تنتمي إلى مرجعيات، وتهيئة مسارات صحيحة وفي داخل العراق. أنا أعتقد كل الأفكار وكل المؤسسات وكل ورش العمل التي تعقد خارج العراق، أنا بتقديري أنها لا يمكن لها أن تنجح، لأنها تتحدث في اللحظة المسترخية، اللحظة المطمئنة. المثقف العراقي، المواطن العراقي، السياسي العراقي بحاجة إلى عملية إنقاذ، بحاجة إلى ثقافة وقائية تعزز الإحساس بالمواطنة، تعزز الإحساس بالهوية، تعزز الإحساس بأننا نعيش في فسيفساء سياسية وفسيفساء اجتماعية وثقافية، وعلينا أن نقبل البعض وأن نحاول أن نرسم أو نرسل نرحل الحرية من الخارج إلى الداخل. أعتقد أن العملية تحتاج إلى إعادة نظر، أننا بحاجة إلى شجاعة استثنائية، بحاجة إلى أبطال حالمين وأبطال يؤمنون بأن الخطوات يمكن أن تنطلق من هنا وأن تتحدى كل هذه العقد وهذه المثالب وهذه الصراعات الدامية والمدمرة، لكي نقول أننا بدأنا نصنع أفقا أو بدأنا نشكل أفقا سياسيا وثقافيا واجتماعيا يمكن أن يعزز عملية التحول.
الآراء قد لا تتفق وتتقاطع أحيانا، ولكن لطالما كان في الاختلاف إثراء للنقاش والحوار. ننتقل إلى الصفحة التالية وزاوية في ضيافة المجلة.
الاسم حبيب النورس، تولد بغداد 1970. بدأت كتابة الشعر منذ بدايات دراسة المتوسطة، واستمريت على مواصلة الكتابة والدخول في الوسط الثقافي. مجاميع التي نشرت لدي مجموعتان مخطوطتان، ولحد الآن في دار الشؤون الثقافية، ولا أعرف السبب لماذا لم تنشر. المجموعة الأولى عصور النمل، والمجموعة الثانية قبائل الغيم، عضوية للاتحاد بعد السقوط، انتمية للاتحاد كعضو رسميا، يعني منتمي للوسط أقدم من هذا، لكن رسميا بعد السقوط. حياتي الدراسية، خريج تربية قسم لغة عربية، وحاليا طالب دراسات. شجرة التوت وآخرون، وريقات تلتحف الخريف، هكذا كان أسلافي. وجدتي تلفظ ذكراهم من أنفها بدخان صباها، وتقشر ليلنا البارد، ونحن ريقات تمد الجذور، ونزيف رمل الحكاية لا ينقطع، وريقات فوق الرصيف، وهي للأحرار حمام يحتضر في صحن حزين دنسته أقدام الكلاب. وريقات وريقات وريقات، كلما أشاروا إليها قالوا شجرة التوت وآخرون. وصرت كالهارب من أسمائي، أختبئ خلف فضاء العين، ألعق بقايا الدم، ويدي تقسم إلا أقص جدائل أشعاري، وأبحثر كل مياهي كي أتخلى عن أسلافي، فانبعجت آهاتي واديا يألفه الغاوون. وكنت أن أصبح اسما لولا سراب غمر الوادي، فانبجست كل الأسماء، الأول والثاني والثالث، إلا اسمي ظل ضبابا إذ جاء في ذيل الأخبار وآخرون.
ومع قصيدة ضيفنا نطوي أعزائي صفحات المجلة، حتى نلتقيكم في عدد قادم، لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.